الضرب. فإنهم زعموا أن أرنبا كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فأصر الأرنب أن يذهب مع خصمه إلى قاضي القضاة. قاضي القضاة وهو أبو حكم الضرب. فانطلق جميعا حتى وصل إلى بيت الضرب، فنادته الأرنب: يا أبا حكم. فقال: سميعا دعوتما. فقال: جئتك أنا وهذا نختصم إليه. قال: في بيته يؤتى الحسد. فقالت الأرنب: كان بيدي ثمرة. فقال لها الضر: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبغي إلا الخير. قالت: فلقمت. قال: بحقك أخذتي. قالت: فلقمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: فاقضت. أبو حزم هذا لا يغضب أحدا أبدا، أبو حزم لا يغضب أحدا أبدا، ولا بد أن يكون الحق مرا، لا سيما إذا كان في وسط تسوده الأعراف الجاهلة التي لم يحكمها الإسلام منذ سنين. أنا أتلقى في يوم واحد أكثر من 150 مكالمة، منها 110 أو 120 من القاهرة وحدها، ومن فتاوى متعددة ومتشابهة، وأنا لا أدري ما الذي قالته لي هذه الفتاة، ولا أعرف طبعا عينها، والمفتي إنما هو أثير السؤال. أي كان السؤال، يعني لو رجل أعطاني معطيات ما حتى لو كانت خاطئة في واقع الأمر، فأنا لا أعطي الفتوى إلا على مقتضى السؤال، فلا أدري ما الذي قالته لي عن ظروفها وعن حياتها حتى أفتيتها. إن كانت حضرت عني هذه الفتوى أفتيتها بذلك. لكن الذي أعتقد وأشيعه وأجهر به ولا أغيره لأرضي أحدا ولا أجبر أحدا على أن يتبنى فتواي، لكنني لا أغيرها، أنه لا يجوز للبنت أن تدخل مدرسة مختلفة ولا جامعة مختلفة، فهذا حرام. ولست أنا متفردا ولست أنا متفردا يعني بهذه الفتوى، بل سائر العلماء على هذه الفتوى. هذا نوع من أنواع الغربة، أن تجد الشيء البدهي الذي كان في ديار المسلمين بدهيا صار في غاية الغرابة، ويرمى أهله بالشذوذ وبالانحراف. أيها الإخوة، الصحابة الأوائل الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم لله تبارك وتعالى هم الذين نصرهم الله عز وجل، بل إن الله عز وجل حرم على المهاجرين كما في حديث العلاء بن حرمي في البخاري وغيره، حرم عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفثوا في مكة بعد النسك إلا 3 أيام فقط، وبعدها يحرم على الذي هاجر على المهاجر أن يرجع إلى مكة، أن يمكث في مكة فوق 3 أيام، فضلا عن أن يرجع إليها ساكنة. لقد بلغ من الأمر أن الشيء الذي فعلته لله لا يحل لك أن ترجع فيه مطلقا، فإنه يوم خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين إلى الله عز وجل حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى، لأنهم يوم تركوها تركوها لله تبارك وتعالى. وقد رأيت أن أسرد عليكم اليوم حديثا ماسعا رائعا رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في كتاب الدلائل وفي كتاب الحلية من حديث حديث إبراهيم بن سعد، ورواه أيضا البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث يونس ابن بكير، ورواه إسحاق الطراهوي ومن طريقه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق جرير بن حازم، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، ولكن سياق الطبراني مختصر ليس طويلا كسياق الثلاثة الذين ذكرتهم. الطبراني يرويه من حديث زياد ابن عبد الله البكائي وعبد الرحمن بن بشير. هؤلاء الخمسة يروون هذا الحديث من طريق محمد ابن إسحاق ابن يسار، ومحمد ابن إسحاق ابن يسار هذا هو صاحب السيرة، وقد روى هذا الحديث بطوله في سيرته. قال حدثنا الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يبدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بالطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروا هما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيه، ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمكم إليكم قبل أن يكلمكم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد طبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردهم إليه، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عادوا عليهم. فقالوا لهم: لهما نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما ثم سلماه، فقال له: أيها الملك، إنه قد طبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينه، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكال قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قال: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونصيب الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن وآباؤنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به. فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من القبائل، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه قطرا من كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أكثر رجلين فينا، لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قال: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله فيما قال ما قال، فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم لأرضي. والسيوم هم الآمنون بلغة الحبشة. من سبكم غر ثم من سبكم غر ثم من سبكم غر، فلا أحب أن لي زفرا ذهبا، والزفر إنسان الحبشة هو الجبل، فما أحب أن يكون لي زفرا ذهبا. وإني آذيت رجلا منكم ردت عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها والله، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني بالنجاشي، من ينازعه في ملكه. قالت فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر رفعة القوم ثم يأتينا بالخبر. قالت فقال الزبير بن العوام أنا، وكان أحدث القوم سنا. قالت فنفقوا له سرفة فجعلوها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ بمكة. هذا كما يعني سمعتم هذا حديث ممتع خصصه علينا واحدة من السابقين الأولين من المهاجرين. فمعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة مرتين. في المرة الأولى هاجر 12 رجلا وأربع نسوة، دي الهجرة الأولى، وكانت أم سلمة من المهاجرات في الهجرة الأولى. النسوة الأربعة أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، وعثمان مع رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة ابن عتبة مع امرأته سهلة بنت صهيب، وعامر ابن ربيعة مع امرأته ليلى بنت أبي حسن. أما الرجال الآخرون فمنهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وابن مسعود ومصعب ابن عمير وحاطب ابن عمرو وجماعة آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة حدثت مع الفوج الثاني الذين هاجروا إلى الحبشة، وكان فيه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة، فأنا اليوم إن شاء الله عز وجل أستل منه فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى قول أم سلمة رضي الله عنها أن قريشا أرسلت رجلين جلدين إلى النجاشي، والجلالة معناها المثابرة، والمثابرة هي المصابرة وزنا ومعنى. وهذا من حسن الاختيار، أنك إذا أرسلت جنديا لا بد أن يكون مثابرا. إذا انشد عليه سبيله بحث عن سبيل آخر، فإذا انشد عليه السبيل الآخر بحث عن سبيل ثالث. المهم لا يرجع إلا وقد أدى المهمة التي أليقت به. الجندي الماهر لا يعرف الأعذار، ولذلك عمرو بن العاص وكان رجلا مثابرا لما ذهبوا إلى النجاشي وكلماه فلم يصل النجاشي إلى قوله لم ييأس وقال والله لأنبئنه غدا بما يقولون في عيسى بن مريم لأستأصل به بهذا القول خضراءه. يعني إذا فات عليه الأول لابد أن يرجع وقد أحرز الانتصار كاملا أو أحرز شيئا من الانتصار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأوفى في ذلك، ومن أعجب ما أنت سامع ولا أعلمه اتفق لواحد من بني آدم وعلمي قليل، ولكن ما أظن ظنا راجحا أنه اتفق لأحد من بني آدم إلا لمثل زيد بن ثابت صاحب هذا الموقف العجيب، وخبره خبر صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما بسند جيد، وله سند آخر أصح من هذا الإسناد الأول، وفي كلا الإسنادين من المعنى ما ليس الآخر. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قال زيد بن ثابت وكان كاتبا للوحي بعد ذلك، قال فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقالوا يا رسول الله هذا يحفظ 14 سورة مما أنزل الله عليه. قال فأعجب بي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. قال زيد فقال لي يوما يا زيد تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، وفي لفظ قال تعلم لغة يهود يتعلم العبرية فإني لا آمنهم على كتابي، وفي الإسناد الآخر اللي هو أصح من هذا الإسناد وهو عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب زيد بن ثابت إلى تعلم السريانية. حافظ بن حجر يقول إنه تعلم اللسانين جميعا لحاجته إليهما. إذا مطلوب منه يتعلم العبرية ومطلوب منه يتعلم السريانية. قال زيد فلم يمر علي 15 يوما إلا وقد حذقته. حذقته يعني صار ماهرا به، وفي لفظ فلم يمر بي أو علي إلا 17 يوما. العلماء جمعوا إن هو تعلم العبرية 15 يوم وتعلم السريانية في يومين، ويقول حذقته فدلوني على رجل غريب عن لغة قومي وأراد أن يتعلم ذلك اللسان، هل يمكن في نصف شهر أن يكون ماهرا بهذا اللسان بعد أن كان جاهلا به؟ أبدا. ما هو الوقود الذي حرك زيد بن ثابت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم له إني أخاف على كتابي. هذا هو الذي حركه، إني أخاف على القرآن. وهذا كاف أن يجعل الدم الذي يجري في العروق كله وقود. لما يقال لمسلم حي الضمير حي الإيمان إني أخاف على القرآن من لعب اللاعبين أو إني أخاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب الكاذبين، فتعلم السنة لتذود عن حياضها. أنا لا أتصور إذا كان الرجل حي الضمير حي الإيمان تمضي عليه سنون طويلة ولا يكون ماهرا بالقرآن أو السنة. أنا أقول هذا الكلام لطلبة العلم الكثالة اللي بقاله 15 سنة يطلب علما ومع ذلك لا يستطيع أن يحرر مسألة أصولية ولا قرعية. إحنا عندنا الذين تزينا بذي طالب العلم كثير جدا، أما الذين تحققوا بالعلم وركبوا مركب الجدية فيه فأقل من القليل. سهرب اللعب في السنة على أشد، القرآن بحمد الله محفوظ منذ نزل وهو غص طري إلى اليوم، لو زاد فيه إنسان حرفا لخرج ألوف الصبيان من جلدات العالم في ديار المسلمين يردون عليه. ليه؟ لأن القرآن منقول نقل التواتر أعلى درجات التواتر في الدنيا كلها، الجيل ينقله عن الجيل. إنما السنة سهل اللعب فيها، وقد لعب الوضاعون فيها كثيرا ووضعوا أحاديث بالألوف فضلا عن وهم الواهمين وغلط الغافلين وغفلة المغفلين الذين أدخلوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه غرضا وليس عمدا. إذا عندنا نهي عن متسع، نهي عن أول جماعة كذابين، وأما يعني أسباب الوضع كثيرة. واحد تاجر عايز يروج مثلا يقال حديث ربيع أمتي في العنب والبطيخ مثلا، لو عليكم ما في الحلبة لاشتريتموها بوزنها ذهبا، المؤمن حلي يحب الحلاوة. ها؟ أو مثلا رجل مذهبي يحب إماما ويكره الآخر ويخذل عن مذهبه كهذا المقدور الذي وضع الحديث الآتي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي رجل من بعد يقال له محمد بن إدريس الشافعي أشر على أمتي من إبليس. فده رجل حنفي عايز كذب، عايز كذب عشان يبطل يصوم، يضع حديثا لأجل أن يرفع أبا حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب الممدود لأجل أن يرفع أبا حنيفة، يوم يجعل الشافعي الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله، بل أن تلد نصف الشافعي رحمة الله على الشافعي. وأنا لما أقول هذا أقول غير مغال في الشافعي، فالذي يعرف الشافعي حقا ربما قال أكثر من ذلك، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث. وكان الإمام أحمد يقول لا زالت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم. وكان أحمد يدعو للشافعي على مدار 40 سنة لا يترك صلاة إلا دعا للشافعي فيها، فسمعه عبد الله ولده فقال له يا أبتي من هذا الشافعي؟ ليس سؤال عن رجل يجهله، لكن من هذا الذي تخصه بهذا الدعاء على مدار هذه السنوات الطويلة؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا الناسخ والمنسوخ ولا الخاص ولا العام إلا بعدما جالسنا الشافعي. ولما عقد الشافعي رحمه الله مجلسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أستاذه سفيان بن عيينة، لم يتردد الإمام أحمد في ترك مجلس ابن عيينة وجالس الشافعي، فعزم عليه رفيقه وأخوه الإمام المجتهد المطلق العلم المفرد الحافظ الجبل إسحاق بن راهويه، فقال له: يا أبا عبد الله، أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا وهو من أسنامنا، يعني زينة السن؟ فقال له: إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. ولذلك ندم إسحاق بن راهويه على أنه لم يلازم الشافعي، لكن بعد موت الشافعي رحمة الله على الجميع، واشترى كتب الشافعي من تلكته بأربعين دينارا. أيقال في مثل هذا ويأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس؟ فلأجل أن يضع الشافعي ويرفع أبا حنيفة لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بقى الفرق التي تفرقت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كل فرقة من هؤلاء اجتاز بعضها بعض أفرادها وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكاذيب لا حصر لها. فاختلطت السنة الصحيحة بمثل هذا الكذب، واختلطت أيضا بالوهم والغلط الذي وقع فيه الرواة الذين لم يحكموا صناعة الحديث. فنزل فقيض الله عز وجل حفظا لسنة نبيه التي جاءت مبينة لكتابه والتي وعد الله عز وجل بحفظها، فقال في حقها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأجمع العلماء على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة جميعا، إذ لا ينتفع ببعض ألفاظ القرآن إلا إذا قارنتها السنة التي هي قاضية ومبينة لكلام الله عز وجل. فقيض الله عز وجل جماعة من العلماء الكبار تنقلوا هذا كله ووضعوا السنة الصحيحة على جنب وزيفوا الكذب والخطأ وبينوه، ووضعوا من الضوابط العلمية ما تعجز البشرية عن الاتيان بعشر معشاره، بل يقف مشدودين أمام هذا التأصيل العلمي الذي لا يعرف عشر معشاره في أمة من الأمم. وبعض العلماء بدأ يضع الأحاديث في كتب، وبعض الأحاديث الحسن في كتب، إلى آخر المجهود الكبير الذي يعرفه بعضكم إن شاء الله تعالى. ففي كل زمان قوم يكرهون السنة، يتبعون عقولهم إن أحسن الظن بهم، وكثير منهم يتبعون أهواءهم. فأنا لو قلت لطالب علم: اسهر الليل وواصل به النهار وجد في التحصيل والطلب حتى تذب الكذب والخطأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون عنده من الحمية مثلما كان عند زيد بن ثابت، فهذا رجل ليس بحي الضمير، وهذا رجل ليس بعالم الإيمان. وإلا يكفي أن يقال له: ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى للنوم طعما ولا يستحل جهله بنوم. الذي حرك زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مدافعا عن القرآن، فقال له: تعلم كتاب يهود فإني أخشى عليهم من كتابنا. الفائدة الثانية هي الكلام عن البطانة. فأنتم كما سمعتم أن قريشا جمعت هدايا كثيرة، ومعروف الهدية تسل سخيمة الصدر. وفي الحديث الذي حسنه الحافظ بن حجر ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهاجوا تحابوا. جمعوا هدايا كثيرة، وكان من أعجب الهدايا التي يحبها النجاشي الأدب. الأدب هو الجن، فجمعوا له أدبا كثيرا، وكل بطريق من البطريق أو البطريق هو كبير الأساقير، كل بطريق جهز له دي، وجهزه طبعا للنجاشي باعتبار الملك هدية مخصوص. ولكن قالوا لهما الآن ما تديش الهدية للنجاشي الأول لأنك انت كده هتموت، لكن ادفعوا إلى كل بطريق هديته أولا، البطانة والحاشيه اللي هي بتتخذ القرارات، البطانة اللي هم الدخلاء الذين يعرفون بواصل الأمور، هو الوالي بيعرف في كل حال، هو الوالي بيفهم في الاقتصاد والسياسة والكورة، ويفهم كمان في اي حاجة في الحرب والعسكرية والكلام ده. لا طبعا، من الذي يشير عليه؟ البطانة، البطانة الاقتصادية هم الذين يشيرون. والله احنا نغطط الجنيه لان كده احسن له ويبقى المرحوم بدل ما يموت في ضيق، وهو ده الكويس خلاص يبقى نبطط الجنيه. مين اللي عمل الحدوته دي؟ البطانة. خلاص النهارده احنا عايزين نحارب اعدائنا، نعمل خطه عسكريه، خطه محكمه. اللي بينتصر في الحقيقه قرار البطانة، وان كان في النهايه التوقيع يكون للوالي، عشان كده كل شيء ينسب اليه، وده شيء طبيعي، شيء طبيعي يعني ليس بمنكر وليس بدليل ان ينسب الشيء للوالي. ليه؟ لان توقيعه النهائي هو الذي افضل خطه، وده قدير كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب الحدود في باب رجم الفضل من الزنا، لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم وأنه يخشى إذا تطاول بالناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم زان بيده؟ مسك حجر وضربه؟ أبدا ما حصلش، إنما قال اضربوه، فكل واحد أنبى حجر وضرب. فيقول عمر: رجم رسول الله، أي رجم عن أمره، ورجم عن أمر أبي بكر، ورجم عن أمر عمر. كذلك يقول الوالي: أنا انتصرت في الحرب، ولم يباشر القتال بنفسه، ولم يباشر وضع الخطة بنفسه. خلاص كده؟ فالبطانة هم الذين يفعلون كل شيء. فمن الخطير جدا جدا أن تكون البطانة سيئة، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل الأمة عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير؟ المستشارون يهود أو نصارى أو مجوس في بلاد المسلمين في شتى مناحي الحياة، الخوارج هو الخبير، ويقدم عقله وقراره على عقول أبنائنا وهم أذكى منه وهم أفضل منه، لكن احنا عندنا كما يقال قديما عقدة الخوارج. هذه بطانة الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم، يقول: لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إعنادكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون له. أوضع كلام الخوارج حتى في الكورة. الكورة نفسها يعني حتى مش عارفين نلعب. يعني لا جد عارفين ولا لعب عارفين. تشوف المهانة والمهزلة. وطبعا ده مش معناه انا بشجع الكورة ولا اقول الكورة والكلام ده مش حاجة يفهم غلط. لكن لا في جد ولا في هزل. والخوارج كل مناحي الحياة في بلاد المسلمين. وهذا هذه شهادة الله عز وجل فيه لا يخلو لكم خبال. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عمل شهادة اسمها شهادة البيضو. انا بسميها كده، هما يقولوا البيضو انا شغال حتى البيضو. ليه؟ لانهم عرفوا انتاجي وتخطط للسنوات القادمة. فمن السهل جدا انه يقتلك في مهدك، ينزل بضاعة احسن من بضاعتك وعرضك، يعمل مسكة رباعي زي بتاع البطاطس العشر مرات يولع في المصنع مثلا كله ويعرف انت واصل لفين. اصبح هذه الذخيرة بطننا بره، مصارينا طلعت بره. والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات. بينا يعني ليست مجالا خفيا، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا البطانة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفته إلا قيض له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عظم الله. المعصوم من عظم الله. ليه؟ قال لك لان البطانه لها سحر لا يكاد يفلت منه احد. السلع حبل وغالي، السلع حبل وغالي. فتصور بطانه سيئه بتكره المستدينين وتنكتهم، ما تفتا هذه البطانه تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنهم او باعدامهم او بتنفيذ التهم اليه. فالبطانه مساله خطيره، الدنيا كلها مبنيه على حسن البطانه او على سوء البطانه. لاجل هذا اخواننا كان امر البطانه في غايه الخطوره. قريش عملت ايه؟ قال يا جماعه اوعوا تدوا الهديه للنجاشي الاول، انما ادوها للبطانه والعبوا في عقولهم. وقولوا لهم واستعطفوهم شويه عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا سبوا الهتنا، يرضيك حد يضرب ابوه القلم؟ يرضيك حد يكب في وش ابوه؟ انت يرضيك الكلام ده؟ ابوه الواد ده في وش ابوه؟ تفوق وخلاه قاعد في وسط الناس كده وانا اخلع الجزمه وضربه جزمتين على دماغه، انت يرضيك الكلام ده؟ طبعا ما يرضيش، طبيعي طلع يجيب. سخنه وخلاه يتخذ قرارا مستقرا. وانا والله بشكل كنت كل الازازه بتاعتي دي كل الجلابيه دي هديه وبتاع مش عارف ايه، والله ما راجع. خلاص يبقى الهديه خدت قلبه واستلمت سفينه صدري بالهديه وشكلت في دماغه قبل ما يقعد مع الوالد، قبل ما يقعد مع النجاشي. قال بس احنا كل اللي احنا عايزينه حاجه بسيطه خالص. اول ما تقعد مع النجاشي تقولوا له والله اداء الولاد دول ادرى بيه. انت ايش حضرتك فيهم؟ ده هم شفت شويه الجماعه انت اول مره تسمع بيهم. نزلوا ارضك ولا تعرف فيهم حاجه. فطبعا ابوه عنده اكثر منه وعمه عنده اكثر منه والعيله كلها عارفاه. فاحسن حاجه كده انك تكلم العيله كلها في الادب دول لاباهم هم اللي ربوهم.
اول ما هم يقولوا كلمه ايه دول قولوا صدق صدق فاداؤهم اعلى بهم عيلا، يعني هم اللي عارفينه كويس. فما جاش طبعا لان دول جماعه داخلين ارضه ولا بينهم من بعض ود ولا يعرفوه، فعلى طول خلاص يتلفوا للليفربول ونفرح على كده. ما يجيبوا لنا مشاكل ليه؟ انا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا امان. شويه عيال زي دول يروحوا في داهيه ونفرح. هم فكروا ان المساله كده، وما علموا ان النجاشي رجل نبيل وانه ذو مروءه، وعلى هذه المروءه تكسرت هذه المؤامره. فإذا البطانة أخذنا بطانة خطيرة، أخطر أنواع هذه البطانة كلها الشيطان. الشيطان ده أسوأ بطانة. قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي، انت تقراها كتير لكن فيها معنى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دون. طب خلي الشيطان ده ابن حلال، ها، وجدع ونبيل، لما تحطوا مرة ربنا يهزموا بعض. دي المرحلة الأولى. دي المرحلة الإيه؟ الأولى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ يعني ينفع تحطه بربك؟ كله قال تكتب. خلاص؟ يعني أنت مش موافق؟ طيب خد الثانية بقى، وهي باقعة ولا هي؟ ده مش ابن حلال. ها؟ وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا، فلا بالك وهو عدو. ومع ذلك صار اكثر اهل الارض قوادين له يحطبون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش الا الواحد يجي عليه. بئس للظالمين بدلا. فضل اخذته واخترته برغم ان انا دورت لك المساله اهو. يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا، فكيف اذا كان عدوا ومع ذلك اخترته برضه بعد ما قلت لك ان عدو كمان؟ خلاص بئس للظالمين بدلا. وما منا من احد الا وله شيطان، كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغير، فلما رجع فرآني أي غير، قال: ما لك يا عائشة؟ أجاءك شيطان؟ فلا يدل عليه من الغيرة من الشيطان، لأن الغيرة من الهم، الغيرة نوع من أنواع الهم. أجاءك شيطان؟ احنا عايزين النسوان يتعلموا، النسوان يقولوا عليها خط، مش يعني ضربه مسلسله، عايزين النسوان يتعلموا. اجاءك شيطانك ما لكوش معه، انما غيرت الكلام. قالت: يا رسول الله، اوليس لك شيطان؟ خذ خدمتك. الراجل يقول للست: يا ست اعملي معروف، يا ست ما تنفذنيش عقلية بتاعك في وش، طب غوري من وش السعادة، تقول له لازم تطلق، لو راجل تطلق. ما انا ما انت عمال تقول لي حد الشارب، وانا اصلا عارفة اني ما لقيتش شارب لان مش ابن ابوك. ها؟ ارمي شغلك كده وقول انت طايح، لو راجل ابن راجل، يا ست اعملي معروف، يا ست اخذي شفاء، لا مش عارف، لازم تطلق ده تقول له راجل. طب نغير الكلام، لا نخلص الموضوع الاول. يا ستي انا راجع من الشغل بقالي 12 ساعه شغال، نفسي انام دماغي، عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العالم في اللي انا شغال فيه. ها؟ ابدا، لازم تكمل الموضوع. شوف يا سيدي عائشه غيران وباين عليها علامات الغيره، لان ربنا شافها كده، اجاء شيطانك. خلصت الموضوع على طول. طالما رجع خلاص رجع مش هتدرك خلاص انتهى الامر. قالت يا رسول الله اوليس لك شيطان؟ قال بلى، يعني لدي شيطان انا كمان، ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. يبقى احنا لنا شيطين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي اسلم على يديه الجن والانس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى انت في شيطان ماشي في رجالك دائما، ده شيطان بقى. الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة كده. ورد في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث ابي الاحوص سلام بن شريف الحنفي عن عطية السابع مرة الطيب مرة الهمداني يعني عن ابن مسعود، وتلميذي حسن هذا الحديث مع الغرابة قال حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابي الاحوص. وطبعا هو يعني هذا الحديث استورد فيه انه موقوف، يعني ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام كلام ابن مسعود، وابو الاحمر رفعه. وخالف هذا الاحمر في رفعه جماعه من الثقات، منهم جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد الضبي، ومنهم اسماعيل بن علي، ومنهم موسى بن اسماعيل التبوذكي. كل الجماعه دول رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن مرة الطيب عن ابن مسعود انه قال. وطبعا يعني انا لا يعني اعقد المساله بابي الاحوص وحده، ولكن عطاء بن السائب كان اختلط، فيعني كل هؤلاء حملوا عنه الاختلاط. فربما وهم عطاء بن السائب رفع الحديث مره وربما وقفه مره، لكن جانب الوقت اقوى، والعلماء يقولون اذا يعني حصل اختلاف الحديث وقفا ورفعا فالاخذ بالاقل هو الاحوط، والاقل هنا الوقف ولا الرفع؟ الوقف بلا شك. فهذا كلام ابن مسعود، ومع انه كلام ابن مسعود الا انه له حكم المرفوع اذ مثله لا يدرك بالراي. قال ان للملك بابن ادم لمه وان للشيطان لمه. اللمه اي المنزل الخليل. في ثلاث سيارات اغلقت في الشارع، الاخوه اللي هم اغلقوا في الشارع سياراتهم يفكوا الموقف. ان للشيطان بابن ادم لمه وللملك لمه. اللمه والمنزل، يعني انت قاعد في بيتك اهو، يقوم الشيطان يقوم جاي يسكن جنبك على طول. خلاص. فلمه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك أي من وجد لمة الملك فليحمد الله عز وجل، ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى إذا الشيطان له جولات متكررة معاك ويلفت لك ألف وش بحيث ما تعرفوش أنت رجل تقي، ها؟ يقوم لابس لك وش الدقن لحد الصورة ويركب لك زميل الطالب. خلاص؟ ويركب لك هنا خطين اسودين. ايه السواد منين؟ اختار معلق على ضوء. كتر البكاء من خشيه الله. خلاص؟ ويمسكه ذكر. قال انت لما تلاقي واحد لقبلك وكان يقول له ادعي لي انا اولاد. ها؟ بركاتك يا اولاد. اتاني هو مين؟ ارجع بس ورا وانت تشوف ده. ها؟ ثم تعرفه على طول. لو انت واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها؟ يقوم لابس لي وش ده وهكذا يفضل يقلع وش ويلبس وش. المهم انه يغتال او على الاقل يعطل فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياتك، حياتك الدنيا، عمرك. فيعطل يوقعك تقع على وشك، تقع تعالى بسرعه تعمل كده وكده، اديك اتعطلت دقيقه خلاص لانه مش عارف يغتال. فالشيطان بطانه سيئه جدا وله وسوسات وله شغل كثير جدا جدا، يعني ذكرنا في يعني الدروس المتناثره التي ربما يعني تبعتموها بعضا من نتائج هذا الشيطان. دي البطانه السيئه الاولى فاحذرها. البطانه السيئه الثانيه الكفار، والكفار دول اصل البطانه بتاعتهم الشيطان، فهم عن الشيطان يتفرعوا. قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تسعفهم وتنكرهم وتخليهم يتخذوا القرارات وبتاعوا الكلام ده، الشياطين يعني حركات. فلا تتخذ كافرا بطانة. وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاذبا فأرسل إليه ينهاه وقال: أقصوهم حيث أقصاهم الله، وخولوهم حيث خولهم الله عز وجل. فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء، لا يجوز أن تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. احنا ليل نهار بنطالب مجلس الامن يتخذ قرار. ارايت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير اكثر من هذا؟ رئيس الامن الجزار اللي معاه السكاكين بيوزعها، اقول لهذا الجزار لا تذبح الذبيحه؟ ده كلمه ممدوده ما عاد الانسان يطيق سماعها كل شويه. مجلس الامن وهم عاجزون عن اتخاذ شيء. احنا بنقول يا اخوان هؤلاء، وطبعا النساء قليل يعني القرطبي وهو بيكسر الايه دي استرجع وحوقا لكثرة الكافرين الذين اتخذهم الولاة امناء وكتباء وخزناء. فالعلة قديمة جدا، ومن العسير جدا ان نزيلها بمجرد كلمة او بقرار يقال او بكتاب يكتب. فهذه علة تحتاج الى امة كاملة تقوم قومة واحدة لتقلع جذور الفساد. فالكافر لا يؤتمن مطلقا ولا ينبغي ان تأخذ منه شيئا ابدا الا ما تعتقد انه يرفعك، وتكون على حذر ايضا منه. البطانة التالتة بطانة السوء من بني ادم الذين يزينون السوء. واقرب مثال لذلك المثال الذي تعرفونه جميعا في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. لما قتل 99 وراح للراهب وقال: قتلت 99 نفسا، قال لي طب، قال له: لا قتل. الراهب ابن الثاني العالم لما قال له اني قتلت 100 نفس غنية ثم قال: نعم، اخرج من ارضك ارض الكون. ليه؟ لان الناس اللي قاعدين في الارض دي كلهم خايفين من فتنه، برغم انهم لو اتجمعوا عليه هياكلوه. هو الفتوة ده مش واحد زي امريكا مثلا؟ لا، امريكا دي يا اخوانا ليست دولة قوية. انا لا اقول هذا يعني عشان استثير عواطفكم، انا كلامي كلام علمي وكلام واقعي. امريكا ليست دولة قوية، جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي، جنودها من عبدة الدنيا، جنودها لا يعرفون صناعة القتال، انما يقتل طائر في الهواء ويدمر تحت. ومعروف ان التمكين لا يكون الا على الارض، ان استطعت ان تتحاشى الضربات الجوية فانت منتصر. حرب الجوية كما يقول القادة العسكريون لا تحسم نصرة، يا رب صب قنابل ذرية من فوق لا تحسم نصرة، انما اللي يجيب النصر الالتزام البري والالتحام. خلاص في امريكا عايشة سمعتها، يقول لك دار الشرق والقاذفات فيه 52 والرعاة عبرات القارات والطرق البالستية المحاماة للرؤوس النووية ويرعبك. لما لقى واحد وقف قبالة كوريا، كوريا الشمالية، كان عندها من الجرأة انها تطرد المفتشين، تقوم بغداد تدخل المفتشين. خلاص شوف الصور، وتقوم شايله كاميرات التصوير على المنشآت النووية، والمفتشون ينتهكون ثياب الدولة كاملة يضعونها تحت الرغام وتحت الجذع. وكوريا تقول انا عندي صواريخ تصل الى ابعد هدف امريكي في الارض، وهم هنا يقولوا ما عندناش، مش لاقيين ناس، فضلا عن يكون عندنا اسلحه دمار شامل. كوريا تقول لو امريكا فكرت تهاجم كوريا انا هفجر شبه الجزيره الكوريه بالاسلحه النوويه للعالم، انا مش عايز اعيش. شبه الجزيره الكوريه دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبيه راحت واليابان. خلاص كده؟ وبعدين كوريا مسنوده من الصين. ايه اللي حصل؟ لكوريا ويضرب على قفا العراق. يضرب على قفا العراق، كل ما يقول له افتح الموقع يجروا اجلاء يفتحوا له المواقع. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا انت برضه مخبي حاجات. طب دور. قال له لا انا هتعب ليه؟ طلعها من الفكاهة. يا عم ما عنديش حاجة. لا عندك والا خلاص مش هتطلع بقى، يبقى انا هشتغل بقى. ها؟ يبقى كوريا والكلام ده عيني عينك، مش الكلام ده تحت في المقاعد في الغرف المغلقة وتحت الترابيزات، عيني عينك. لا يفتحون لان عارفين ان احنا ما نقدرش نعمل حاجة. البطالة السيئة في بلاد المسلمين بقى لها قرون عمالة تشتغل لحد ما ضيعت البلاد وضيعت ديار المسلمين. مهمة المفتشين ما كانتش كده. مهمة المفتشين كانت هل العراق فيه سلاح لو امريكا دخلت يعرف يقاوم ولا لا؟ فلما تأكدوا ان العراق ليس فيه اسلحة يمكن ان يقاوموا بها الغزو الامريكي الصليبي على ديار المسلمين دخل. اذا المسألة كانت مسألة جست بس نطع عشان نعرف ونقلل الاظهار. ها؟ يقول لك صواريخ صمود مداها 150 كيلو، يقول له حطمها، يحطم 100 صاروخ. فلما ضمن ان ما عادش عندهم غير الكلاشينكوفات والمدافع والمسدسات والعصي والنبابيك دخل علشان يعمل المسألة دي. أي رجل كوري في الدنيا كلها ماشي رافع راسه ولافت صدره عشان استطاعوا أن يقولوا لا، تقدر تعمل بيك ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه. عايز واحد يقول لا. انا لا انسى لما طائره التجسس الامريكيه كانت على حدود الصين وطلعت المقاتلات الصينيه واجبرتها على النزول في ارض الصين، ولما حصلت ازمه رفضت الصين. شوف العلم بتاع الناس، والصين دول لا يدينون بدين، احنا بقى مسلمين. اشجع الناس قلوبا لا يعرف احد معنى الجهاد ولا يتمنى القتل الا المسلم وحده. فتش في جنبات الارض لا تجد رجلا تهون عليه نفسه ويفجر نفسه الا المسلم فقط لا غير. صناعه المسلمه تفردت بها ديار المسلمين الا وهي صناعه الرجال. لكن ياخذ دورها، ادلهم الفرصه مره واحده بس فرصة حقيقية لداروا هؤلاء الشجعان. الصين الكافرة التي لا تدين بدين وليس من أهل الكتاب رفضت أن تصير قادرة التجسس في سماء الصين، وأنك عايز تاخدها فكها حتة حتة وخدها الصناديق، إنما عشان تصير مرة ثانية في سماء الصين وأنا أنكرت عليك إنها تطوف بالقرب من الصين ده بعدك. أنا شفت الناس في الشوارع فرحانين بالصين إن استطاعت أن تكون لأمريكا لا. شوف الضعف والهوان وصل لإيه؟ والآن بقالهم أسبوع يضربون في العراق البلد المسلم وعاصمة الخلاف ولا طريق له، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نحن لا نستحق النصر، نحن لا نستحق النصر، وليس معنا شيء من أسبابه. ادخل ديار المسلمين وادخل ديار الكافرين لا تكاد ترى فرقا في الشوارع ولا في المطارات ولا في المحال ولا في المتاجر. تبرج وعري زي تبرج عري. فنحن ليس عندنا شيء من أسباب النصر، ولكن إذا كنا جادين وعازمين ونحب الخير لأمتنا ونريد أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض، والتوينا بجد وإخلاص أن نهاجر الهجرتين اللتين لا بد لكل مسلم عنهما في كل نفس، هجرة إلى الله عز وجل بتوحيده والإخلاص له وحسن التوكل عليه والإنابة له تبارك وتعالى والخوف منه والرجاء فيه والإخلاء عن الذنوب، مع هجرة أخرى وهي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لا نخالفه في دقيق ولا جريح، ولا نقدم قول أحد على قوله كائنا من كان هذا القائل. هاتان هجرتان لا بد للمسلم منهما في كل نفس. إذا نحن هاجرنا الهجرتين هاتين في كل يوم وعزلنا على تحقيق العبودية، لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا وأن يمكن لنا وأن ينصر هؤلاء المستضعفين على هؤلاء الكفار الصليبيين المقتلين. وليس ذلك على الله العزيز. والعراق عبارة عن عقد، العراق أوله. المسألة ليست مقتصرة على العراق، وأنا أقول وليس ما أقوله سرا، فهذا معروف للولاة قبل أن أعرفه أنا، أن الدور قادم على مصر، لأن المسألة كلها هي إقامة دولة إسرائيل الكبرى. رئيس الأمريكا ريجن وبوش الأصل والابن، هؤلاء يؤمنون بعقيدة أن المسيح لن يخرج إلا إذا التحمت النصرانية مع اليهودية، إذا التحمت النصرانية مع اليهودية حينئذ يخرج المسيح وتسود النصرانية الدنيا. دي العقيدة للحركات، هذه العقيدة هي للحركات. اوعوا تكونوا مفكرين ان هيسكتوا عن غزو العراق. تعرف لو وصل الامر وفشلوا فعلا في الاستيلاء على العراق هيضربوها بالقنابل الذرية. ليه ما يضربوهاش؟ زي ما حصل مع اليابان لما الطيارون اليابانيون، واليابانيون معروفون بالولاء الكامل لتراب اليابان، وعرفوا هذه الحقيقة. ولذلك النهضة الصناعية في اليابان من سنة 1945، يعني العملية بتاعت 60 سنة فقط، وشوف اللي اليابان عملته في الدنيا. ليه عملت كده؟ هما عندهم مخاخ واحنا عندنا لحمة راس، احنا أذكى منهم، لكن احنا متخلفين لهم طالعين فوق. عندهم ولاء كامل لتراب اليابان. فلما حصلوا الحلفين هزموا، ولقوا المانيا بقى هزمت مع اليابان والكلام ده، والضيرون اليابانيون وجدوا انهم ضيعين ضيعين، عملوا ايه؟ عملوا فرقه انتحاريه من الطائرات وهربوا بالطائرات ودخلوا بها في اسطول امريكا فدمروه عن كامله. فكانت النتيجه القنبله الذريه في هيروشيما ونجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استخدام القنابل الذريه اذا راوا ان فشلهم ذريع وان فشلهم متحقق. طيب ليه العراق في الاول؟ قالت اصل دول المواجهه مع اسرائيل اربعه، مصر وهي اقواها واكبرها والقوه الضاربه التي يحسب لها الف حساب، والاردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم عجلة قرى ما عدا سوريا اقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو ان اي دولة من العجلة دي حصل اعتداء عليها وانا حيدت مصر وطلعتها بره خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كارب جنبي؟ مفيش غير العراق، لان الخليج كله على بعضه مفيش جيش. والبقعه دي العراق لحد مصر هي البقعه الوحيده في العالم التي ارسل الله عز وجل فيها الرسل. مفيش نبي طلع على الله ابدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة دي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل، إذا اليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام ودول من أبناء بني إسرائيل. وبقعة الشام أكثر البقع اللي نزل فيها الأنبياء مع جزيرة العرب والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعة دي كلها هي البقعة المباركة في العالم. عشان كده على باب الكنيسة من النيل أو من الفرات ما قالتش للمغرب ولا موريتانيا، لأنها ما تلزموش. لو لزمته اهو من باب ارض وخدناها وامنا نفسنا ووسعنا الامبراطوريه، لكن حدود الطمع محصوره من النيل للفرات. ليه؟ لان الارض مقدسه، واكثر الانبياء الذين بعثوا الى الارض من بني اسرائيل، فعايزين يعيدوا بقى دوله اسرائيل الكبرى على عقيده دينيه. طب احنا لما بنقاتل بنقاتل على عقيده، عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيده في ديار المسلمين وينبذون اهل السنه والجماعه بالاصوليين. والحرب قائمه على قدم وساق لالتفاف خضرائه. علشان ايه؟ قالك هم صح وكانوا بيتكلموا وما بيصدقوش بالايد ولا حاجه، لكنهم يشكلون ضمير الجماعه، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق. دي اخطر من استخدام السلاح. يبقى لابد ان توقف زحفهم باي وسيله من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونصف ديونك العسكريه وديونك الاقتصاديه ونعمل لك كل حاجه، مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك. وخلي البلد كلها جماعات يصحبوا بعض ويبتدي ينظر وفيكم سماعون له. فعشان كده يا جماعه البطانه من اخطر شيء على وجه الارض. كما قلت الوالي انما يتحرك في قراراته من البطانه، فلو كانت بطانه سيئه بيكون كل القرارات سيئه وعشوائيه. لو كانت البطانه خيره ترى نقائب النور على القرار. يعني مثلا البطانة الصحيحين ان سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 و73 و60 واكثر من رواية من هذه في الصحيحين او حجر وجه العدد يريد يجدر ان يراجع. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تجد كل امرأة فارسة يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام في رواية البخاري؟ كان معه الملك البطانة بتاعه. فقال له قل إن شاء الله. أشوف البطانة، صديقك الحق فمن كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شوله ليجمعك. صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك، وإن نسيته ذكرك. فقال له قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها، وطاف على نسائه فلم تلد امرأة أحدا غير امرأة واحدة ولدت نصف الإنسان، ولد ناقص النبوة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو استسمع، لولدت كل امرأة فارسة يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. إذا لما يكون الإنسان جيدة يوم يذكره قال له قل إن شاء الله. ها؟ ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة، لما الملك رأى الرؤيا 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، وطلب من الملك عفار الرؤيا قال له ما تفهمش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى ام رايح ليش عليه السلام ام عبر له الرؤيا، قام رجع للملك قال هذا. لما الملك سمع تأويل الرؤيا قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فانا ممكن اجيب واحد ما بحبوش وما اعتمدوش على اي سر بس استخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما جاله قال له الحق هتطلع اقرار ويا عم هتروح كمان للملك شخصيه. وظن هذا المسكين ان مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيطرح بذلك. لا، طهارة ذيله عنده وعند أصحاب المروءات أثمن من ملك الأرض. عشان كده أنا بستغرب من أي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة أو يتهمونه بالإخلال بالذمة ومع ذلك يفضل في منصبه. يا أخي ما تعرفش العالم دول جدية قاعد بيعمل إيه؟ المطلوب ده لو إنسان عنده مروءة عنده نبل متربي يقوم مقفل الساعات على طول. لسه امبارح رجل في مستشار كبير في السياسه الامريكيه استقال امبارح، ومن اشد المشجعين لضرب العراق. استقال ليه؟ لانه كان مستشار لشركه امريكيه اعلنت افلاسها. فلما اعلنت افلاسها فيهم ان هو سبب في الافلاس، فمحبش حد يتكلم عليه أن أكل الثلاثة على طول. استقالتها مش من الشركة، الشركة تاريخ المخلصة، إنما أكل استقالته من وزارة الدفاع الأمريكي. طب ودي على قصة إيه بالشركة؟ ما تخليش ثلاثة، إحنا معجبين بعقلك والعسكرية حاجة والشركة اللي فلست حاجة ثانية. لكن الرجل ما رضي واستقال. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعالى اشع، قال له لا، اساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي الجليل يعني ما رضعش كده بس، فهموني ان انا رضيت الولد علشان اخش هذا. فلما الملك سال النسوه وقال ما علينا عليه سوء، الملك قال المره دي ايه؟ قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المرة دي بقى يبقى هو البطانة بتاعك. المرة الأولانية بقى أنت استخلصه لنفسي. ليه؟ لأنه عالم. قالك العالم الثاني استعمل علمه فهو هو بعيد. لكن طالما الرجل عديد إلى هذا الحد وأمين إلى هذا الحد ورفض أن يخرج حتى يكون بريئا والدنيا كلها تعرف أنه بريء، الرجل ده ما في حد يفرط فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلص لي التخلص لنفسي. عشان كده أي رجل يتحرك في الدنيا لابد أن يكون له بطانة خلص.